بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعده، فلا زال حديثنا موصولا عن فرقة الجهمية. هل وقفنا عند قولهم بالإرجاء والجبر وقد انتهينا منه، ووقفنا عند إنكار، ونحن إن شاء الله تعالى عند إنكار الجهمية للصراط. والصراط من الأمور الغيبية التي أعدها الله تعالى في يوم القيامة، وقد ثبت في الشرع بأحاديث صحيحة إضافة إلى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والصراط، وفي الصراط تفاصيل طويلة وأخبار كثيرة. يقول المصنف: وقد حاولت حصر أكثر ما تيسر من أخباره في الحياة الآخرة لكتاب في الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار. دي دكتوراه المصنف. قال: ونكتفي بإيجاز ما يهمنا ذكره هنا من أخبار هذا الأمر. قال: الصراط المراد به ما ثبت في السنة النبوية أنه جسر ممدود على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره الخلائق بقدر أعمالهم إلى الجنة، فمنهم من يجتازه ومنهم من يقع فيه. ده وصف أتت به بعض الآثار، والجهمية تنكر ذلك على أنه غيب، والغيب يسلم له ولا يتكلم فيه إلا بنص، إما عن الله وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن أحد الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وفي هذه الحالة يكون في حكم المرفوع. قال: وقد ورد في القرآن الكريم لفظة الصراط في 49 موضعا على معاني مختلفة لكنها متقاربة في المعنى، مرادا بها الطريق أو طريق الهداية والرشاد، هذا في اللغة. ولكن السلف ما كانوا يغفلون حقيقته الشرعية من أنه جسر ممدود على متن جهنم، ولم يأتي التصريح بذكره في القرآن، أي بتصريح مفصلا موصوفا بهذه الصورة لكي يتصوره الإنسان. يبقى مين اللي أتت به؟ السنة. وهذا يدل على أن السنة وحي من الله، وأنها تفسر المجمل من القرآن، والأخذ بها فرض واجب على كل مسلم. غير أن هناك آيات بعض العلماء جعلها صريحة في ذكر الصراط، وبعضهم يجعلها إشارة إليه، ومن ذلك قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذه الآية ليس فيها التصريح التام بذكر الصراط في اصطلاح الشرع، وسبق المصنف أن جعل الصراط طريق الهداية، جعل الصراط الإرشاد طريق إلى آخره، وهذا يحتمل. لأجل ذلك المصنف بد أن يكون الصراط المعني على الوصف الدقيق لماهية الصراط التي يمر عليه كل بعمله، إلا أن يقال إن طريق الجحيم هو أخذهم إلى الصراط ومنهم إلى النار. ومنه قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، ورد في تفسير العقبة أقوال كثيرة، منها أن العقبة هنا هي الصراط، وكذا قوله تعالى وإن منكم إلا واردها الآية، أي بالمرور على الصراط. أما في السنة النبوية طبعا إخواني بالنسبة لمسألة النصوص وتأويل النصوص، طبعا الفرق التي ظلت كهذه يردون نصا صريحا في المسألة، يعني لما يجي بيتكلموا في مثل هذه المسائل هو أنت بتتكلم بنص وبتأويل إما سابقت للنص، ولإما دول من الصحابة وعمن أخذ عنه من التابعين، والصحابة أخذوها منين؟ جلسوا بين النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فأصبح ما أخذ علم الأصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لهم أن يتكلموا في القرآن بالعقل مجرد أو بهوى أو إلى آخر إطلاقا، وبالتالي تفسير الصحابة معتبر بإجماع أهل السنة والجماعة وعمن أخذ عنه من التابعين. ولذا رأيت في الدارمي برد على الجهمية وهو يتكلم في إثبات صفة العلو للعلي الغفار الله سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى، وأتى ببراهين من صريح القرآن على هذا الكلام، ثم ذكر الآية التي يستدلون بها اللي هو وما يكون من نجوى، وما يكون من نجوى، تمام. فطبعا الإمام هنا دي ما أخذ أو ردي على هذا الكلام، الإمام يقول هكذا فسرها علماؤنا، شوف الكلام، فسرها إيه؟ علماؤنا. فذكر العلماء رحمهم الله اللي هو عمن أخذ عنهم، اللي هو من أخذ عنهم الدارمي، والدارمي مثل 280، تمام، هيكون من سلفه طبقات بقى، سبقت طبقة أتباع التابعين ثم طبقة التابعين ثم الصحابة إلى آخره، فالخالف يأخذ عن السالف مثل هذه الأمور الشرعية. فرد الجهمي عليه لا نريد قول علماءك، شوف الكلام، إنما نريد القرآن، إحنا بنتكلم بالقرآن مع إنه بيتكلم بشبه فين؟ في القرآن، لكنه بيتكلم بمنطوق قرآن، تمام، هو مش معتبر ده تشبيه نص، هو ده ممكن. فالإمام طبعا فتح الله عز وجل عليه واستدل بنفس الآية على كذب الجهمية، ولذا أطاح فيه إطاحة، فاستدل بنفس الآية ووضع لنا برهانا، ودائما بالكلام بهذا الكلام، وهذا منهج السلف رحمه الله تعالى، إن عندما تريد أن تستدل بنص لابد إيه؟ ما أقصش النص، شفت الكلام؟ لا، ده أنا عشان أفهم دلالة النص لابد أن أذكر مطلع النص وعجز النص ثم منتصف النص، الآن منها الأخير. فقام عليه الإمام رحمه الله الحجة بقوله أنت استدللت بمنتصف النص وتركت أول النص وعاجل وآخر الإيه؟ النص، وذكر بقوله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم، شفت الكلام، وذكر آخر النص أيضا العلم، يبقى الآية في محيط العلم، يبقى الله يعلم نجوى الاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة، يعلم نجوى البشر بايه؟ بالعلم وليس بذاته سبحانه وتعالى. فدي بناخذ منها اشياء، ان هؤلاء الفرق الضالة دائما يشبهون، ولما تأتي برد هذا الكلام لا يريد كلاما من الاخر، يعني هنا ايضا، ودي الاشياء اللي مسكها لهم الدارمي وخرجهم طبعا من الملة بهذه المعتقدات، تمام، انه لا يعتبرون تفسير عمن سبق، لا يعتبرون تفسير عمن سبق، لا من الصحابة ولا من غير الصحابة، وعلى القرآن نصوص القرآن، شو ذي كلام. فطبعا ده ايضا طريق خطير من طرق الجهمية، ان هم يتذوقوا القرآن وان تأخروا يتذوقوا القرآن بتذوق خاص، ومع ذلك لا يسمحوا لمن سبق من الأئمة الذين عاشوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاش مع من عاش مع بين النبي صلى الله عليه وسلم ويردون هذا الكلام. فهنا لذلك هذه الآيات غير معتبرة عندهم، لكن معتبرة عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، ثم الأصحاب، ثم من تبعهم بإحسان، كما رأينا سلف الأمة رحمه الله تعالى من أكابر الأئمة كمالك ومن سبق ومن بعد يحتجون بأقوال النبي وأصحابه والصحابة والتابعين وتابع التابعين، كما يأتي إن شاء الله تعالى استقراء لاحقا إن شاء الله تعالى في سنن الدارمي في الرد على الجميل الدارمي وابن مندى وغير هؤلاء. فهنا ذكر المصنف بقول في هذه الآيات على أقواله، يقول لك أنت بتقول بالقول ده وأنا ما بقول بهذا القول، لكن القطع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المقتل، أتعتبرون أو لا؟ إن قالوا نعتبر فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما أجمله القرآن، تبين ما لم يأتي به القرآن صريحا في محل النص أو محل الدلالة. تقرون بالسنة أو لا تقرون بالسنة؟ أيضا ده ما أخذ آخر. فإن قال نقر بالسنة فقد أنكروا عمدا مع الصدق والترصد شطرا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لأجل ذلك قال المصنف أنه طبعا ورد نبذ الصراط لكن قد يحمل على الطريق على شبه إلى آخره، لكنه نصا صريحا بوصف ماهية الصراط كوصف ماهية الجنة، وصف ماهية النار، أي أمور غيبية لم نعلم الحقيقة فيها إلا عن طريق النصوص. قال المصنف أما في السنة النبوية فقد ورد ذكره، فقد ورد ذكره ووصفه وكيفية المرور عليه في عدة أحاديث في الصحاح والسنة والمسانيد، منها قول صلى الله عليه وسلم ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق ومنهم ومنهم المخردل ثم ينجو، إلى آخر الحديث، والحديث فيه عند البخاري. ضرب له البخاري بقول باب الصراط جسر جهنم، والحديث طبعا فيه طول، وصفه معروف ومشهور في الصحيح. قال المصنف وللصراط أوصاف كثيرة، فهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، ولا ينجو عليه إلا من كتب له السعادة، ولا صحة لأقوال المتأولين له، فإنها في مقابلة النص. يتأول بقى إيه؟ ما أمر صحة تأول تقول إيه؟ إيه وجه التأويل؟ غير إن هو عاوز يرد بس بأسلوب شيك بحيث إنه لا يؤخذ عليه ولا يقن بهم في السنة، تمام؟ طبعا هذا خطأ شنيع، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة رضي الله عز وجل عنهم على حقيقتها من غير تأويل، إنها كحال الأئمة رحمه الله تعالى في الكلام عن الصحابة في صفات الله عز وجل، حتى أن الدارمي قال لو قيل هذا الكلام في عصر الصحابة رضي الله عز وجل عنهم لاعتبروه من أهل الردة في تأويل صفات الله عز وجل، لأنهم ما علموا منها إلا أخذها على ظاهرها وقد أدت عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ولا صحة لأقوال المتأولين له فإنها في مقابلة النص، وطبعا معلومة التأويل في مقابل النص إيه؟ هذا فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة. وكذا في مرورهم عليه يعطون أنوارا كل شخص نوره على قدر عمله، وفي مرورهم عليه يعطون أنوارا كل شخص نوره على قدر عمله، ثم يقال لهم انظر على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقباض الكواكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشدة الرجل، كشد الرجل يرمل رملا، يرمل رملا من رملا. وقد نصبه الله تعالى لحكمة، فلو شاء لاجتاز الخلق بغير نصبه، وقد تلمس بعض العلماء حكما كثيرة لذلك، إلا أنه ينبغي الإيمان التام بأن لله تعالى حكما قد تظهر وقد لا تظهر حقيقتها لأحد، ولسنا مكلفين باستخراج الحكمة من إيه؟ من نص الغيب، هذا بخلاف النص التكليفي، صح؟ يبقى النص الغيبي أنا التسليم له واجب محتوم به، أدركت الحكمة لم أدرك الحكمة الأصل في إيه؟ لأن ما بعلمه هذا غيب، ومن أركان الإيمان 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 بالغيب، يبقى لا أتكلم في الأمر الغيبي إلا بنص نفصله، وإلا فليس من حقي أبدا لأن غير مكلف أن أتكلم في الغيبيات بتأويل عقل، كالكلام في الروح بتأويل عقل ونسج الروح، والروح دي عبارة عن ايه؟ الفلاسفة بقى، والحاجات طبعا متدرس عند ايه؟ في قسم الفلسفة، وعمل ايه؟ خبل عند الجماعة اللي هم الروح دي ايه ومهيتها ايه وبحور دخلوا فيها، والموضوع اصلا بسيط ما بنعرف عنها شيء. قل الروح مين؟ انتهى القضية، اصبح الموضوع انتهى القضية خلاص، اصبح الامر عندي بسيط وديني مشكلة. الدين في منتهى اليسر، اللي بيدخل فيه فتحة السدر بيبقى حاجة من اثنين، لا يخرج منه لا اما يضل ويضل، والموضوع اصبح في كلا الحالتين هو تاه. تمام؟ ولذا قال المصنف: ولست مكلفين باستخراج الحكمة، وقد كلفنا بالإيمان بكل ما صح، وقد كلفنا بالإيمان أو كلفنا الله بالإيمان بكل ما صح ثبوته. خلاص بالأمر ثبت التسليم له على العين والرأس. أدركت الحكمة أم لم؟ هذا لا يعنيني بشيء. نعم. كما أنه قد ورد في تحديد مسافة الصراط أقوال كثيرة تفتقر إلى دليل من الشرع. مسافة قد إيه؟ طبعا أنت ما تقرأ مهما كان الكاتب خلاص سلام بتعلم خلاص خلاص خلاص، هذا لا يعنيني، هذا لا يعنيني. أسكت أنت دعوا بالأقوال الفقهية اللي هي مجرد اختراعات أو خيالات في الفقه، بتقول الكلام ده كله إيه ده؟ اللي يقول لك همسح الشعر مثلا مع أنه أمر فقهي موضوع استنباطي، قال أنت على مقدمة الرأس اخرى بقى وتضحك بقى في الفروع. يقول لك يبقى المشروع ثلاث شعرات، ثلاث شعرات سابعة، يقول لك 15 10، وإخرى بقى ضيع الوقت تروح مشطب بالقلم. قال امتى مقدمة الرأس؟ طول شعرة 2 5 10، يبقى بدون تكلف بقى هنا، يبقى ده اسمه ايه؟ تكلف الاستنباط، وده امر فقهي، ومع ذلك لم ترتضي. اما الامر الغيبي، انا ما عندي نص بيقول الامر الغيبي قد ايه، كم كيلو، نص كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، حتى الكيلوات غير الكيلوات. تمام؟ ومع ذلك هنا المصنف قال بما هو الاصل والمعتقد، كما أنه قد ورد في تحديد مسافة الصراط، أي ورد أقوال، أقوال كثيرة تفتقر إلى دليل من الشرع، قال فهي من اجتهادات العلماء واستنباطاتهم. إحنا أسفين، الغيب ما بيبقى فيه استنباطات. تمام؟ يقول آه لعله الحكم، كل ما شئت بالحكم لعله، لعله حكم يعني يبقى مقصود منها الرقائق، ترقيق القلوب، التعلق بميت اليوم الآخر والخوف إلى آخره، لكن في النهاية هي اجتهادات، اجتهادات في استنباط حكم. لكن أجعل هي الأصل في فهم النص؟ لا، أجعل هي الأصل في التسليم للنص. وسؤال طب يا ترى الصراط ده يكون كم كيلو؟ طب عرين ولا ايه؟ طب وضعه ايه؟ طب الحديد ده شكل، طب الكريم دي شكلها ايه؟ طب الشدة بتكون منين؟ طب ها؟ أهل العقلانية بقى، ودي طبعا هذا لا يعنينا. فهؤلاء الفرق لما خاضت في هذا الفكر العقلاني المنحل عن القيود الشرعية هكذا لابد وأن يضل. قال وينبغي معرفة أن المسافة وطولها وقصرها إنما تعود إلى العمل، إلى العمل، فالاجتياز عليه إنما هو بقدر العمل، كما ثبت ذلك في عدة نصوص. أنت مش هتقول ده، دي أنت عارف يا شيخ محمد إن يوم القيامة دي أعمال مواقف، أعمال مواقف، علشان تقول دي قبل دي بعد هنتكلم إيه؟ برضو ما زلنا في أمر غيب، صحيح؟ أنت تقرأ بقى في المصنفات المعنية باليوم الآخر هتجد سبحان الله دي أعمال مواقف، مواقف في تحت حساب، ده الأول ده الآخر دي كذا، بقى محتاج إيه؟ محتاج نص تثبته، وإلا حتى ما قرأته أنا للقرطبي وغير القرطبي وابن كثير وغير هؤلاء كلها اجتهادات على حسب ترتيب ظني منه لحدث، الحدث لحدث آيات وحديث وقفت هذا الشيء. لكن بوجه نظري أنا يوم ما أظن كنت كلمت في سلسلة عن يوم الآخر في يوم القيامة في إسر، وكنت أتكلم بحديث تزول قدم عبد يوم القيامة، كنت عند حديث ده وتكلمت فيه عمية اليوم الآخر وإيه وضعه الكلام ده، فوجدت طبعا في كلام هذا جعلني أن أنا إيه أعلق على أشياء بالقلم، لأن هذا لا تلزمني بالمرة، لأن ما تنبني ما نرتكز على نص، هو كلام من نتاج الإيه؟ الاستنباط العقلي كالراضي وغيره. طبعا في مثل هذه الأقوال ما اعتمد على نص، فما كان فيه إلا الاعتماد على النصوص فقط، فهي مواقف لا يعلم أولها من آخرها إلا بنص. قال وإنكار الجهمية وغيرهم للصراط خلي بالك بقى انكار، ما في حاجة اسمها صراط، ده شيء يعني كأنه ايه انكار، مش بقول تأويل، ده انكار. نعم. وانكار الجامية وغيره من الصراط ليس لهم ما يتمسكون به الا شبهات باطلة واستبعاد له. يبقى شبهات وتأويلات باطلة، الهدف من استبعاد حاجة اسمها صراط، ظنين ان استبعاده في عقولهم يصح ان يكون دليلا، يصح ان يكون دليلا. طبعا الشيخ يعلم واخواني الفضلاء يعرفون انه من الادلة القوية عند القوم الايه؟ العقل، دليل معتبر عندهم جدا، لان به يتحكم في النص، يتحكم في النص، فهو جعلوه ميزان على قبول نص او رده. تمام. ولنهايات الكلام فيه هنا ترابط بين الجهمية والمعتزلة، الجهمية داخلة في المعتزلة والجهمية داخلة والمعتزلة داخلة في الايه؟ ما يتقاط ضلة، يعني يزدر كما نقول ايه، الكفر كله ملة واحدة، ايضا الضلال كله ملة واحدة. فهنا يقول مصنف ظنين ان استبعاده في عقولهم لم يصح لهم، ان استبعاده في عقولهم يصح ان يكون دليلا على انكارهم. وبغض النظر عن طرد تلك الشبهات فان النتيجة واحدة وهي انكار الصراط. يبقى مش محتاج ان انا ايه، ان انا مدام قلت بناء لانكار الصراط شيء متفق عليه واجمعت واطبقت عليه الامة سلفا وخلفا بنص القرآن ونص السنة واجمع الامة وهم ينكروا، يبقى المحتاج مش محتاج ان انا ايه، ان انا احاول واجلس على مدى الحوار. الفايدة بس ضرب الدين، لانه قد يكون اللي ضل كما سبق طبعا الدراسة، اللي ضل ضل بشبهات وتأويلات، وطبعا ما يجروش على الانكار، يعني له تأويل وليه شبهات كما سبق مثلا ايه في مسألة الخوارج وايش الكلام ده كله، تعتقد لهم تأويلات وشبهات قد تصح ولا تصح، في المرجئة تصح او لا تصح تأويلات، بخلاف طبعا اللي بيكذب علشان ينتصر المذاهب، دي قضية أخرى ودي لها حكم عند أهل السنة. فالذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبه وهو يعلم وهو يتعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لعله من الأسباب أن فرق الضلة قد نصرت السنة، فما عرضها من الأدلة نحو الدليل وأعطاه النص الذي نصرته
اللي هو إيه؟
فرق الضالة
أصلت لنفسها
أصولا،
فما
عرضه من
الأدلة
نحو أو
رد جاي ربنا مرتي جال كلام، ثم الأخذ بجانب وترك جوانب، الأخذ بجانب وترك جوانب كما سبق ذكره في الفرق الأخرى، أخذ استدل بنص. طب النصوص دي يقول ما عرفش عن الحكاية ده، يبقى أصبح اللي أخذ بنص الوعيد ضل والأخذ بنص الوعد ضل، كل واحد اتجه لإيه؟ إلى شاطئ بدليل. طب وده، طب نحط جنب ده يديني منهج، يقول لا انا متمسك بده، طب تجيب له ده اما يرده او لا يعترف به. تمام. او تكون هذه الفرق كما قال الشيخ محمد انه اصلوا لهم اصولا قد تكون من تلقاء من عندهم، او تكون اصول مصطنعه من الاخر، والسبب ان هذه الفرق اصاله ضرعوا في دراسة كتب اليونانية والفلسفية وهؤلاء الكتب، تبحروا فيها وترجماتها. تمام. ولم يكن عندهم الرسوخ في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فنشأوا على ايه؟ على هذا. ومعلوم ان دائما الكلام الفلسفي والتذوقي ده كثيرا ما يدخل فين؟ في العقل الخاوي او في الصدر اللي هو خاوي، ما عنده اصول ولا عنده كما في حديث ابن عباس والصحيح فيه انه موقوف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كبيت الخارب، ولذا لا يصح موقوفا، لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، وانما عن ابن عباس وبنحوه عن ابن مسعود. فهنا لما تكلم معنا حول هذا النص بدلالة الخارج، لفظ الخارج، قالوا اللي ما فيش في قلبي قرآن كلبية الخارج، وده كلامه كلاما لطيفا يعني انا بكلم بشيله بنظيره اللي ما عندوش رسوخ من قرآن وعقائد قرآنية وعبادات قرآنية واخلاق والى اخره منهج قرآن عنده يبقى ده يكون ايه البيت الخارج يكون ايه اللي فيه بقى هو مستنقع لاي شيء هذه هي ولذا ليس من الهين استقطاب طالب علم قوي ولا شيخ قوي انما اللي يستقطب من المهدود او الخاوي ده سهل جدا ولا تعالى انت ما في احد ابدا يدعوك الى يدعو اخوان طلاب العلم الى طريق المتخبط ابدا هو يجيب الناس اللي بعيده اللي عايز يجي لك ياخده من بره تمام يبدا يشككه لكن يجي طالب يقول لك ابعد عنه ده ابعد عنه شوف غيره تمام يعني فانا اذكر ايضا يعني شيء ياتي في الحج قديما في منى كنت مره الوحيده اللي كنت دخلت بها مسجد نمره وفي شيعي رافضي بيدعو الى ربه في الحج هو بيدعو فاما هو بيتكلم وبيشوفك انت ساكت يبقى هو وبجد في ايه الجبل اللي بعدها الجبل اللي بعدها تمام طبعا لما شلنا بقى الحزام هنضرب الجزمه خلاص انت فاضي يعني فشيل الجزمه وبتضرب الجزمه دي يا كلب يا ابني بره طبعا جري بين الناس تمام هو بس عاوز يلحق الليه وبس مين اللي يسمعه مين يسمعه دي سهله بقى يدخل اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها خلاص ما في سماع يبقى في ايه يبقى في استغفار فدي طرق دي طرق فاصبح هؤلاء الناس السبب الرئيسي لهؤلاء انهم تشبعوا بكتب اللي هي اليونانيه والفلسفيه وغير هؤلاء الكتب بقى المجوسيه والهنديه برعوا فيها وتكلموا فيها وترجموها وهم يتكلمون في الغيبيات وهذه التصورات فلذا طالما يتكلمون بكلام لم يكن له اصول عندنا في ديننا ومع ذلك يتكلمون بها شبهات يرد بها من خلال هذه الكتب التي اصطنعت من عقول البشر ولاجل ذلك جاء هؤلاء قرأوا هنا وتشبعوا وهم يقولون نحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم طيب بدأ يخلط بين فهمهم للقرآن وبين فهمهم لما اصطنعوا به فهنا دخل اللغط صورة من الصور فهذه تعليلات لهذه الفرق التي ضلت وثم استحوذ عليهم الشيطان وزين لهم أنهم على طريق الجدة ولذلك تراهم ينافعون ويدافعون عن 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 فكرهم ومن هنا كان كلمة الثور رحمه الله تعالى رحمة الله إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية خلاص سول له الشيطان عدوه إن الشيطان لكم عدو فتخذوه عدو هم ما تخذوش عدو حبيب بتاخذوا حبيبا يأتلف معهم ويصور له كل شيء لأن خلاص ما عاد عنده غير هذا الطريق وأنت عصاب وأنت على الجزمة فهذا طريق هؤلاء الفرق التي ضلت بأعمالهم وهي ولا شك بأعمالهم وأفكارهم وأقوالهم وهي ولا شك بمنأى عن حقيقة هذا الدين من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان ايا كان الترابط بقى هو فتح مجال العقل ايا كان الترابط انا هو المقصود هو انا عندي نص يعني فشل هؤلاء لما عيدتهم حفظ النصوص والتمسك بالنصوص والرغبة في الانقياد والاتباع والامتثال هم يريدون فكاكا حرية لا شيء يربطهم يعني اخواني بعض الاقارب اللي هم في خارج البلاد لما حدثتهم عن الناس اللي بره والاوضاع ايه والاسلام والكلام ده فبيدعو احدهم الى الاسلام خدك من الكلمه دي بقى ودي لها ارتباط طبعا بالكلام فهو بيقول انه بيقول ان دين الاسلام بيقول باللهجة اللي قالها ليه، بيقول يعني ليه بيبقى ليه سبورت كامل قوي على أتباعه، ليه ضغطة ودي دعم على أتباعه، واحنا مش عايزين كده. دي العلاقة هنا، خلي بالك حلو، مش عايزين كده. طبعا ده تربى فين الكافر؟ ده تربى فين؟ تربى على اللي هم أخذوا من الناس دي، الانطلاق، الانطلاق العقلية، الانطلاق كده، ما فيش، ما هو عاوز تحرر. تمام، بيقول أنا عايز دين كده يكون دين إيه، يعني أعمل دي كل حاجة. أما الإسلام دايما له إيه يعني كده، فده مش هيمشي معنا. عايز دين كده أعمل كل حاجة، أنا ما. فطبعا هو بيكلمه أخ يعني محب وبيصلي وصوم، عارف الحلال والحرام يعني على الماشي كده، يقول أنا يعني لا دي دين الإسلام ده كويس وبيعمل كده وبيكلمه كده. بالتالي بيكلم مفهوم إيه، عنده خزان الإسلام ده، إسلام شديد على أتباع الناس دي. فكرة مين؟ اليونانية وإيش الكلام ده كله، ما هم نزلوا من إيه؟ المجوسية والهندية والهندوسية وإيش الكلام ده كله، هم دين أفكار، إن كان في الصين ولا في اليابان ولا في الكلام ده كله، ما في دين، حاجة اسمها لا دين. تمام؟ الروس وغير هؤلاء ما لا دين، ما في حاجة اسمها دين، ما فيش أصل شيء اسمه دين أصلا، لا لا نصرانية ولا غيره. أقول لك ده إيه؟ ما في دين، أنا ما مش حاجة اسمها دين، ماشي قوانين وضعها البشر وماشيين عليها، ده الألف. تمام؟ فأصبح نتاج الفرق دي منين؟ الناس دي احفادهم، فاصبحوا يقول لك ادي ادي ادي، ده لا معاصره موجوده، لا الدين ده خاصا عاد. فطبعا انفكاككم من هذا القيود، من هذه القيود المزعومه على دين الاسلام، طبعا ده تخبط. فالفرق هذه لما بتدخل في هذا، كان كما قرانا سلفا عن الفرق اللي سبق ذكرها كالنصريه والدروز والقديانيه ومثل هذه الفرق، ها تجد انهم يدعون الى الانفكاكية، الانحلالية، اللادينية، كل شيء عاوزين يكون مباح. تمام؟ لأجل ذلك تجد التبعية لهؤلاء ايه؟ كما كعصنا، روح بعيد لعصنا، اللي بيدعو الى تسيب في الدين ممن ينتسبون الى الدين، مش ده اتباعه كثيرة؟ وانت اللي بتتمسك بدينك وبأصولك ولا حاجة غير متشدد، صحيح ولا لا؟ خليك واقع راجل رومانسي كده، راجل كويس كده، شيك كده، ماشي، ايه المانع؟ يعني مفيش مشكله، المانع ان انا اسلم على واحد، ايه المانع ان انا مش عارف اقعد مع واحد، ايه المانع ان انا كذا، ايه المانع ان انت معايا؟ ايه المشكله؟ يخليك كده يعني هو ايوه هو ده الدين حلو، لو واحد طاح ايده كده يستضيفوه كل ليل ونهار عند راجل شيك وراجل هو ده الموديل. طب يا مولانا بتسمع ليه من اغنيه؟ امال الواد مش عارف 60 70 دول بيقول اغاني حرام ليه؟ ما انا بسمع اغاني وكده. شوف انفلات من دين. تجد الاتباع، اعمل احصائيه تجد مثلا 70 مليون منهم مثلا كام؟ 65 مليون مثلا، 69 مليون. حلو، لانه طبعا اصبح دي انحلالي. هنروح بعيد ليه؟ مع ان ده يعني بيتكلم وبيزور برضه. تمام؟ فهؤلاء الناس خرجوا من طينه من لا يعتقدون دينا. تمام؟ بسبب هذه القيود. هو يظن هذه القيود، لكن مش قيود، ده دي كرامه، مسرد حياة على أسس وانضباط، عفة، كل شيء حلو فيها. تمام؟ فطبعا دي من أحد الأشياء اللي طبعا هذا الكلام فيه ترابط كله بالنسبة لكم الأخ أيمن، الأخ محمد، حتى أنه أذكر كلمة عظيمة للأستاذ اللي أنا كان يدرسنا في مادة الفيسيولوجي أو الفيسيولوجي قديما، قال كلمة جميلة أوه على البنت كده وهو ماشي كده وبيسرح كده، بيقول كان أيامها نازل مرض الإيدز، الإيدز كده نازل جديد ومحدش عارف حتى أي تصور كيميائي ليه لسه، تقول الورقة اللي نزلت شيت كده بسيط كده، ورقة واحدة بس عن الإيدز ده، تخيلاتهم من الإيدز. شوف عزة المؤمن بقى، والله ما انساها أبدا. يقول أنا أتحدى الغرب، الإيدز هذا وكله متفق على إن الإيدز ما خرج إلا من الدعارة، أهل الطب اتفقوا اللي هم منهم هم ما لقوش إلا في الوسط المعفن، معروف في إيدز حاجة من اثنين، لا انت زاني، لما أقول لك دم غلط عملت عمليات مش عارف إيه، لا ما عملتش ولا أي حاجة ولا خدت ولا سالك دم، يبقى أنت ماشي غلط. نافي قول تاني، شفت إزاي؟ فطبعا يقول أنا أتحدى العالم وأتحدى أوروبا يأتوني برجل مسلم يجامع زوجته يوميا مرات وأصيب بالإيدز. يقول هذا مرض خصصه الله تعالى للزناة. شفت ازاي كده؟ انا افتكره كده ماشي كده هو عامل زي الاسد على البنجرة، يعني اسال الله ان يبارك فيكم كان حيا او مات بقى، ان يرحمه الله. عزة المسلم، شوف بيتكلم من ايه، بيتكلم بايه، ان ده حتى بيسموها في الاصطلاح بيقولك البيليريال ديزيز، يعني الامراض السرية. السرية يعني ايه؟ لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى، ما حدش يعلم من البشر، تمام؟ فاصبح دي وسيلة، هم لا يريدون اصلا هذه الخيول، تمام؟ وهي التي ينادون بها الان، خلي بالك في بلاد الاسلام ما في ختان وفي جنس، يبقى فيها عياد، يبقى فيه زنا، حتى على الطرقات بقى ما في مشكلة بعدين، حتى انهم قالوا البنت تجرب والراجل يجرب قالوا ما يتجوز يمكن ما نفعوش بعض. ومع ذلك في ثلاثة لو قدر ينادون بمثل هذا الايه، هذه الافكار، لكن وان لهم ذلك، تمام، وان لهم ذلك. فالكون كون الله، والدين دين دين محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يعز من اعز دينه. طبعا كل هذه اخوان الانفكاك والانفلاك من عظمة هذا الدين والعامل الاساسي وراء هذه الفرق التي ضلت بافكارها الكليه. هو في نص بس دوت لا يثبت، يعني هو انه في بول في لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بزرع بزرع الى اخره، في نص يقول حتى ولو كان فيه، حتى لو كان فيه من يجامع زوجته على قراءته كان في ده يحسن بالشواذ. في نص حتى لو كان في ده اللي هنا ده عند الطبراني ولا اظن يثبت، يعني حتى لو كان فيه من يجامع امه على قناعة الطريق، يمكن دي بيبقى اعظم، زوجته على قناعة الطريق يحتى تشوف مدى التبعها تكون فيه بهذه الصورة. لا ده الام كمان بل هي المحرم، حتى لو كان على قناعة الطريق لكان فيكم. ده بيدل ليه؟ طبعا هذه النصوص ان ثبتت يبقى هتكون دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني ان لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. ما هي منظومة، هي منظومة، يعني اذا الفساد انتشر هينزل البلاء ويدمر الكل، ثم يقول عز وجل فانجينا فاخرجنا منها فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. فهي منظومة، هي الناس الله عز وجل قال اجعلنا واياكم من المتقين، فهذه بشرى للمتقين اصلا ان اكون انا وانتم ان شاء الله عز وجل من المتقين وان نموت على هذا. وما للفساد والالحاد فالى اللقاء معا ونرى ونرى. فالله يعز من اعز دينه ويخذل من خذل دينه. على كل قال المصنف ويكفي في الرد عليهم ان يقال لهم انكم تردون اقوال نبيكم بمحض الهوى والشبهات وليس لكم اي دليل. ومن رد اقوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صحه ثبوتها فلا ريب في خسرانه ومفارقته طريق المؤمنين. ها نرجع بقى لايه النساء ومن يشقق الرسول مع فلان الهدى هذه الآية. وإذا أردت أيها القارئ الكريم تفاصيل الصراط كاملة فارجع إلى ما سبق ذكر برش إلى مرجع الدكتور اللي هو عايز رسالة تتعلق بهذا الشيء سيد دكتورة له. رابعا إنكار جمال الميزان. الميزان من أمور الآخرة الغبية أيضا التي يجب الإيمان بها وقد أنكرته الجهمية، والمراد به بالصلاح الشرعي الميزان الذي أخبر الله تعالى عنه في كثير من آيات القرآن الكريم، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الشريفة بأكثر من مناسبة تنويها بعظم شأنه وخطورة أمره. هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن إخبارا مجملا من غير تفصيل لحقيقته، وجاءت السنة النبوية فبينته يظهره الله تعالى في يوم القيامة لإظهار مقادير أعمال الخلق، وقد أجمع المسلمون على القول به واعتقاده. وجاء ذكره في القرآن الكريم في أكثر من آية تنويها بعظمه وأهميته. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهي أخرى كثيرة لا تخفى على طلاب العلم، دائما يدلل حول طلاب العلم لأهميتهم في الدور، ودلالته على إثبات الميزان أمر ظاهر، وقد وصف الله فيها الموازين بالثقل والخفة وأنها موازين عدل، وأن من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية، ومن خف ميزانه فقد خسر وهوى إلى جهنم. وقد كما وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة فيها بيان ثبوت الميزان وصفاته، وما الذي يوزن فيه، هل هو العامل فقط أو العمل فقط أو العامل والعمل أو صحف الأعمال، وما الذي يثقله وما الذي يخففه. ومن تلك الأحاديث وهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا ده حديث وآخر حديث في البخاري. وعنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى الكلام ده تفسير ايه؟ مش كلام رسول؟ تمام؟ تفسير هذه الآية ده الحديث عند مسلم. وثبت أن العمل يوزن، ويوزن أيضا العامل. طبعا في تبوبات عند أهل السنة في هذا الشأن، في تبوبات في الصراط وفي هذه الأشياء، وكتب العقيدة كلامت أيضا بحديث مسندة في هذا الشأن. وثبت أن العمل يوزن، ويوزن أيضا العامل، وتوزن صحائف الأعمال. وروي أن أشد ما يكون الناس خوفا في يوم القيامة عندما يأتي دوره، عندما يأتي دور الوزن. وقد تلقى المسلمون أخباره بالقبول والتصديق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ثبوت أي شخص، ولم يخالف في ثبوته أي شخص من السلف الصالح. لما أقول السلف يبقى السلف الصالح، لأن في سلف صالح، صح؟ فالمعني السلف الصالح، تمام؟ وقد ذهبت الجهمية وغيرهم من أهل البدع إلى إنكاره بلا دليل، لأنه في زعمهم يستحيل وزن الأعراض، كما أنكروا أن يكون. يبقى أعملوا إيه؟ العقل تحكموا فيه بتصور شيء غيبي، وإحنا لم يكون، لأنه شيء غيب، أخبار النبي الله عز وجل يبقى خلاص، وده العامل الأساسي في إنكار من صفات الله عز وجل، تمام؟ لا، العرض ده يعني وزن الأعراض عرض، مش العرض العرض، الأعمال يعني الأعمال والأعراض وهكذا بقى، يقول لك كل شيء يوزن بقى وها؟ مش العرض ده الأعراض، العرض يعني الأشياء المجثمة، الأشياء هذه، ليس العرض اللي هو من العرض من أصل. أنا عليكم السلام. كما أنكروا أن يكون هناك ميزان حقيقي له كفتان ولسان معرضين عن النصوص الثابتة بذلك كما قدمنا بعضه. وإذا أراد القارئ المزيد من أخبار الميزان والطاعة مناقشة موسعة، ذكر أيضا عاد إلى الحاكة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار في كتابها، قال: فسوف يجد فيه إن شاء الله تعالى كل ما يطلبه من تفصيل لأخبار الميزان ومواقف علماء السنة وعلماء البدع منه، وما الذي يوزن، وهل توزن أعمال الجن، وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، إلى غير ذلك من أمور لا تتعلق بهذا الأمر. خامسا قول الجهمية بفناء الجنة والنار، قال: اقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد الجنة وأن تكون دار أوليائه إلى الأبد، وأن يوجد النار وتكون دار أعدائه إلى الأبد. خلقها الله تعالى وكتب لهم البقاء، ها؟ وكتب لهم البقاء الأبدي بإبقاء الله تعالى لهما، وهذا هو الثابت في الشريعة الإسلامية. وخالفت الجهمية وجاءوا بأفكار ومعتقدات ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن القيم، دي فائدة مهمة، إن من زعم أن ابن القيم يقول بهذا فكلامه مردود، والنونية تشهد بذلك، تمام؟ واضح الكلام؟ نعم. وقال: والجهم أفناها وأفنى أهلها، تبا لذاك الجاهل الفتان. ولم يكن لهم ما يستدلون به على إنكارهم ذلك إلا مجرد الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وصاروا يشنعون على السلف أهل الحق ما يعتقدونه في وجود الجنة والنار الآن ودوامهما في المستقبل. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح للطحاوية، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط. يبقى الأقويل اللي بنسمعها أقويل ناس مش حلوة، أو ناس مش مذاكرة أو جاهلة، تمام؟ أما طبعا في سالف من المنافحين عن الدين في هذا المعتقد أمر خطير. الإشكال في كتاب الروح يا أخ أيمن أنه كتاب الروح أصلا كل ما صدر في السوق ليس هو مخطوط، فلذلك من الكتب المطعونة بالنسبة إلى ابن القيم، تمام؟ فطبعا لكونه يكون غير مخطوط فهذا لا يطمئن إليه. فالأخ أيمن بيقول عليه أنه كتاب ابن القيم هذا، فطبعا دي من الكتب اللي هو المطعون فيها في عن في نسبتها إلى ابن القيم، وطبعا هذا برهان يرد هذا الحقيقة هذا الزعم عن ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإمام من أئمة أهل السنة. ولو قلت حتى بثبوت أصل الكتاب فقد تكون في إيه دسائس، صحيح؟ واللي يكشف ده كله أن يكون في مخطوطة منسوبة يعني متحقق من نسبتها إلى ابن القيم، كحال كثير من المخطوطات ان بتأكد مين خد عنه وتثبت كل شيء، كحال يعني الذي يعمل في المخطوطات يجد هذا واضح. عمد الله خلق يا ربنا يبارك فيه. قال وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقد وامتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وعمدة أهل الكلام المذموم. طبعا ذكر بقى كلاما نقرأه كده على عجالة، يعني ذكر طبعا الكلام بقى الكلام هنقف عند كلام ابن ابي العز، والباقي طبعا الكلام صدر ده كله كلام سخيف لا يحتاج الى تقراه تجد انه سخيف فعلا ما لهش تضيع الوقت فيه يعني، لكن خلينا مع كلام ابن ابي العز. قال وهو عمدة اهل الكلام المذموم، ها اهل الكلام المذموم، اهل الكلام كما قلت نشأوا على كتب اليونانية والفلاسفة الى اخره، وهذه المشكلة فيه التي تدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما ممتنع عنده عليه في الماضي. اسلوب ايه؟ أساليب فلسفية طبعا، قياسات فلسفية بناء على الايه؟ على العقل. إذا أنت نظرت إلى كتب الفلاسفة واليونانية ومثل ذا وأرسطو ومش عارف إيه الجماعة اللي قدام دول، هتجد إيه؟ إن الكلام ده خرج من هؤلاء وتربوا عليه، تمام؟ فأصبح بينظر إلى دينه الغيبي بهذه التصورات العقلانية عند هؤلاء الذي هدفهم الأول هو ضرب دين الإسلام بهذه الصورة. ذكر بارق الزعم جهم وأتباعه أن الجنة والنار ستفنى بحجة أن ما لا نهاية له من الأمور إلى آخر ما ذكر. قال المصنف فصارت 1155، وقد ظن أن هذا من تنزيه الله تعالى، وفي الواقع إساءة ظن بقدرة الله تعالى، ولم يعلم أن ما أراد الله له البقاء فإنه يمتنع عليه الانتهاء، فإن الجنة أراد الله لها البقاء والنار كذلك، فيستحيل أن تفنيا، وإلا كان فناؤهما تكذيبا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن الكريم مملوء بالأخبار عن بقائهما إلى الأبد. قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود، أي غير منقطع إلا إذا شاء الله أن يقطع، فقوته فوق ذلك. ولكن أخبر عز وجل أن ما لم يشأ أن ينقطع أبدا فيجب تصديق ذلك، ومن أصدق من الله قيلة. قال تعالى وما هم منها بمخرجين. قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلى غير ذلك من آيات الكثيرة في إثبات هذا المفهوم. وقد جاءت السنة بتأكيد ثبوت وجود الجنة والنار الآن ودوامهما في المستقبل في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ولا يبأس، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، حيث عند مسلم. وفي قوله ينادي مناد أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أيضا عند مسلم. وورد عن ذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، عند البخاري ومسلم. والمذبوح هنا ليس هو ملك الموت كما ظن البعض حاشاه من ذلك، وإنما المذبوح هو الموت نفسه على صورة كبش أملح. طبعا دي كلها أشياء تتنافى مع العقل، بس أي عقل؟ العقل المجنون المغبول بعقل المعتزلة وعقل أولاء كله طبعا إيه إن إزاي كلام يبدأ بقى يرد لك إحنا دلوقتي بنقول البخاري ومسلم ما بنتكلمش، ما أقدرش أقول البخاري ومسلم، ده أصل عند أهل السنة رحمه الله التسليم المطلق لما في الصحيحين إلا ما انتقد من أئمته، والانتقاد ليس انتقاد رمي وإنما انتقاد وجهة نظر من الأئمة، موقوف مرفوع في زاد الثقة ومزاد الثقة هكذا، تمام. ودي طبعا الكلمة فيها كثيرا في مصطلح الحديث. لكن على كل كيف الموت، وأنا شايف الموت إيه عشان أقول لي بقى بشكل كبش وبشكل ده طبعا يتمشى مع لا يتمشى مع العقول المجردة عن التسليم المطلق لغيب الله تعالى، وإنما المذبوح هو الموت نفسه على صورة كبش أملح، لأن الموت مخلوق والحياة مخلوقة كما أخبر الله تعالى. وعن دوام النار يقول الله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ده محل الشاهد. وقال تعالى خالدين فيها أبدا، وقال وما هم بخارجين من النار، وقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فهذه النصوص تثبت بجلاء دوام الجنة والنار، تثبت بجلاء دوام الجنة والنار، وأن المنكرين ذلك ليس لهم أي دليل إلا مجرد الاستبعاد، وهو ليس بالاستبعاد بإيه؟ الاستبعاد العقلي، نعم الاستبعاد العقلي، وهو ليس بدليل، وإلا ما قسوه بأخيلتهم. حتى تلاحظ يا إخواني بالنسبة اللي هم بالنسبة للمتعمقين في عند المتكلمين، وده تجد أكثر عند الأصوليين من الحنفية من الطراز الأول، يجيب لك الأدلة وبعدين أدلة يقول لك وبعد كده الدليل العقلي، كما دي بتغرقني جدا نفسيا، أنا خلاص يبقى في دليل سنة كتاب سنة إجماع خلاص السلام، أنت معايا؟ يبقى ما قلتش بقى الدليل العقلي، أنا جعلت العقل دليل، ما دام ثبت عندي قرآن سنة أعمال قرآن خلاص ده القضية، تمام؟ لكن هم جعلوا العقل أساس، وذلك من بعض من المشايخ اللي أسمعه يقول مثلا إيه يعني عقلا يجوز، ويجعل تصور المسألة من جهة العقل إيه المانع عقلا؟ طبعا دي سمعتها من واحد واثنين ودي ألمتني وجعلت في حد بينه وبينه بعض الشيء، بس ما اقدرش اقول له مين، فخليها بقى لحد قبل ما اموت بقوله، تمام. لا احذر، لا احذر، اما السلف الاول فلا ابدا، العقل طريق لفهم نص وليس طريقا للي النص، وليس طريقا للتحكم في النص، ما في الكلام ده يا شيخ هشام، الكلام ده نشأ، لا ما انا اقول لك عشان لا عفوا انا اقصد ايه، اقصد ان الكلام هذا نشأ بعده لما جاءت الفرق هذه الضالة بيتكلمون بايه، بالعقل بعيدا عن النص، انت تكلمه بنص وبسلف ويقول لك لا يبدا يجيب النص ويضربه ويبدا يحط عقله صد عقل، فانت تبدا تكلمه ايه بالمنقول والمعقول، تكلمه بالمنقول اولا ثم بالمعقول ثانيا. فليس اعمال العقل هنا اقرار لهذا المبدا لا، وده تجده كثيرا في ابن تيميه بالذات، يعني على اساس كان وقت ايه كل لوسات هذه كانت ظهرت وتفحلت تمام. اما عند سلف الامه رحمه الله تعالى هو التسليم المطلق للنص، يقول لا اعلم بذلك نصا صحيحا، لا اعلم احدا قال به ممن سلف، من سبق الكلام ده كله، ان صح فيها حديث لكن ان صح قلت به الى اخره. اما نقول بقى العقل والمعقول الكلام ده دي ما الفناه الا بعد انتشار هذه الفرق اللي تظلت وبدات تتكلم بعقل بناء على الكلام الذي تربوا عليه كتب الفلاسفه واليونانيه الى اخره، فبدا انت تتكلموا بايه عقل وصد عقل، انت عايز تتكلم على حجة تمام، عايز ترد ما عنده، هو داخل معك في حوار لا لأجل الرجوع، هو داخل معك في حوار للدفاع عن فكره، ومع ذلك كمل الإمام من يناظرهم بالمنقول والمعقول للحكم فيه. ليه؟ للحكم فيه، لأجل ذلك لما طلب ابن حزم ضرب الروافض بذاك الذي جاءه يصطدم معه بضرب دين الاسلام بحجه ان الروافض من دين الاسلام، قال انت خبرني بما هم في دين الاسلام، هذا ليس عندي من المسلمين. شفت ازاي؟ يبقى اصبح ان الائمه لما بيتكلم ويجادل هؤلاء انما يجادل ليقيم الحكم عليه وفيه لا لاجل مجاراته، لا هو ما يهموش هذا الكلام، يروح في السن ده هتاخده، لكن هو المقصود لما يقول ده حكمه ايه والحكم فيه كذا عندي، اصبح بيرد منقول عمدا مع سبق الزاويه والترصد بما لا يرتكب على اصل عنده، فهذه الحاله بتدي الحكم فيه نهائيا، كما حدث مع الدارمي في اطلاق التكفير للجهميه، واعتمده المصنفون ومن قبله عن جماعه ساق عليهم باسانيدهم بان الجهميه ليسوا مسلمين، وبدا يجيب ادله على هذا الكلام، يعني عقد بابا باب الزنادقه والجهميه واستتابتهم من كفرهم. شوف الكلام ده في اخر الكتاب ان شاء الله ما ياتي استقراءه سريعا، هتجد فيه كلاما ماتعا ووجه الادله، وهو كيف يرد على الذي على رد الجهمي له ويقول ان احنا اهل القبله وكيف تكفر من هم اهل القبله، الدندانه بقى اللي الكل بيتغنى بيه. فرد علي هذا الكلام بنصوص وبراهين رحمه الله تعالى، طلع ان نتم معها في صدر ان شاء الله تعالى. نعم هيطول الوقت، احنا عايزين نخليه كتاب مستقل في استقرائه، في استقرائه يعني ننتهي من الكتاب ده الاول اللي خد منا شوط، وان شاء الله نبقى ايه الاستقرائات السريعه دي، يعني ده كتاب قص مش محتاج كلام زي احنا بناخد منه وندون بايه بناء الذهب تمام، لانه هيبقى مجرد استقراء بحد ذاته ده بيديك بسوخ ان شاء الله ما يقضي معانا وقت طويل ان شاء الله تعالى. على كل قال المصنف حيث نفوا ذلك واصروا على عدم وجودهما الآن بدليل أن الجنة لو كانت موجودة الآن لما ذكر في الأحاديث أن الأعمال الصالحة يغرس بها لصاحبها شجر في الجنة، ونسوا أن البيت الجميل المتكامل البناء والحس والحش لا يمنع أن يزاد فيه من أنواع التحسينات والنقوش والضخامة ما يزيد جمالا وحسنا. يبقى دي أعمال يا شيخ هشام، أعمال عقل وصد عقل تمام. يبقى ده هو بيرد عليه بما عقل وصد عقل، تقول إيه بديت هيسكت ولا هيزيد عليك عقل ايضا؟ طب تقر بالاصل او لا تقر؟ يقول لك انا اقر. يبقى حكم النفي ده ايه؟ يبقى لازم يوصل للحكم فيه. اذا تكحد ايوه اكحد، اذا ده حكمك. شفت ازاي؟ ده المقصود من محاورات الامه، لا فهو من باب الاخبار لا من باب الاقرار، فرق بين الاثنين. وقد ذكر الله عز وجل في القران الكريم ادله على وجودهما الان بما لا يخفى الا على اهل البدع، فقال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار كذلك أعدت للكافرين، لسه تعد ولا موجودة جاهزة؟ لقد أعدهما الله تعالى قبل نزول أهلهما فيهما، وقد جاء في السنة النبوية ما يؤكد وجودهما الآن كما جاء ما يؤكد بقاهما أبدا كما تقدم. ومن ذلك في حديث الإساء والمعراج ثم انطلق الإساء والمعراج، يا شيخ هشام مش انت قلت فيه طبعا موجود بيرد يعني ما انا والله يعني انا اتوقف في انا اتوقف لما يجي مسجد يبدا يقول لك انا اتوقف. طب الاسراء، الاسراء في القران، طب المعراج ما جاش بيه، ما جاش بالقران، بس انا اتوقف فيه. كيف خرج وكيف راح وركب ايه وطلع ايه وراح فين وجي منين؟ الكلام ده بعيد عن هنا، موجود يعني هنا، موجود في مشتون، مش يقول لك بقى موجود 280 عند الدريم ولا الكلام، يعني مجالين موجودين، يعني فرق موجودة بتتكلم، وإن لم يصرحوا ما إلى من ينتسبون، لكن هذه فرق موجودة هنا بلسان الحال وبلسان المقال موجود. صحيح؟ نعم. نعم. تمام. هي في الحقيقة إنكار، بس يبقى إنكار حتى يعني إيه يعني شيك شوي على كل إنكار. قال ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فقد فيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنادد اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، إلى آخره في صحيح البخاري. تمام. إذن هذا تصور غيبي لا نعلمه تمام إلا عن الخبر، إما نصدق الخبر من غير ليه، وإما ننكر الخبر لأنه يتماشى مع العقل. تمام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أيضا في هذا الحديث عند البخاري. ثم الذي يليه عند مسلم، قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الجنة وتناول منها عنقودا وقالهم ولو أخذتم لأكلتم منه، ولو أخذتم لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. صحيح. إما أصدق أي ما أخذ أول رأي، بيجيب مقتطفات على إيه، على وجود الشيء يعني. إلى غير ذلك من الحديث السهلة تؤكد وجودهما الآن، إضافة إلى ما جاء به في القرآن. ولكن أهل البدع لا ينظرون إلى الحق إلا من زاوية هواهم، والله يقول الحق ويهدي السبيل. الفصل الخامس والأخير سريعا، الحكم على الجهمية. قال المصنف يتورع السلف كثيرا عن إكثار أي جماعة أو شخص، ده الأصل، ده الإيه؟ الأصل. ويرهبون إطلاق التكفير، ويرهبون إطلاق التكفير، فلا يتصرعون فيه كما تفعل الفرق المبطلة في تكفير الناس أو في تكفير بعضهم بعضا أيضا. إلا أن السلف لا يتورعون عن إطلاق كلمة الكفر على من جاءت النصوص بتكفيرهم أو بتسميتهم كفارا، من حيث الجملة تمام، عملا بالنصوص ووقوفا عند مفهومها الصحيح. ومن هنا تجد أن السلف حينما يطلقون الكفر على فرد أو جماعة لهم ضوابط قوية ودرجات في التكفير، ومن لا يفطن لها وقع، ولابد في الخطأ، ولابد من لا يفطن لها وقع. جملة اعتراضية، قال ولابد، أي لابد من وقوع إذا لم يفطن في الخطأ، سواء أكان خطأ شرعيا أم خطأ في مفهومه للتكفير عند السلف. وطبعا دي يا اخواني من الامور المهمه جدا، دايما اقول لاخواني الفضلاء دايما في المعتقدات اخدها منين؟ اثبت الاول وترسخ، وبعدين اخد المعاصر. لو بدات المعاصر كل واحد ده انا وحظي معاه، حظي شو وقعت مع واحد صاحب فكر ضل ومضلل خرب بيته، ايش جرح وتعديل، ايش تكفير، ايش جماعات اسلاميه، ايش مش عارف قرعه الامور، ايش الى اخره. بعد كده بقى تعالى تقول له هاني، تقول لمحمد حسني، تقول لايمن، تقول لخالد، تقول لخمسين واحد من اخواننا، يا اخوانا كده غلط ازاي؟ شوف، ويبدأ يشبهك بمين؟ انت صغير كتكوت وده كبير، ديك رومي. طبعا ده ايه؟ ده طبعا لا شك انه من باب العتا، لاجل ذلك بيقول دايما الطلاب يتربون على ايه؟ على الاعلى، فالامثل فالامثل الى اخره. فاذا انت طلبت بعلو وطلبت بعلو، تجد بيبقى عندك بقى اصول راسخه، جلست مجلس لم ترتضي المتكلم تقول السلام، خلاص تبدأ تناقشه بدل من يفرض رأيه عليك وتتلبس بتلبساته. تمام. نعم. قال ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء يقعون في الخطأ، سمعهم إيه؟ علماء. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء يقعون في الخطأ حينما يحكون مذاهب السلف وهم على غير دراية كافية بمفاهيمهم ومصطلحاتهم. يبقى يقصد إيه؟ هو سمع عالم، صح؟ سمع عالم، يعني مثلا الناس اللي هم دخلوا في زمرة العلماء كتلك مثلا أقول في البلاد التي كنت فيها مثلا دخلوا على بداية يعني طلاب علم وبدأوا يبرعون وبعدين جاءت اللوثات. هو كان على طريق الاستواء انه خلاص ينضج نضج وبدأ ايه بعطيك الاستواء يبقى له مكانته بقى تمام. انه خطفته ايادي اخرى وبدأت تضرب به بما يخالف ما تأصل فيه، اما لانه لم يرسخ بعد في تلك التي اخذ او انه اخذ ولم يكن يعني اراد الانطلاقة السريعة بدون التدرب فيها فتجد انتكس مرة اخرى فبدأ يفهم كل امتي معافاة الا يبقى ادى حكم تكفير كفر مدام انه بيجهر بالذنب حتى لو بالسجارة في الشارع ده كافر، ان مات مات كفر على طول وخلق في النار. طب ده منين ده؟ انت ده ما خدتهاش من مشايخك، ده مشايخ كده، يبقى لو سديجت منين؟ التتبع بقى لا في ايادي خفية بقى في جلسات بقى فيها عادات لا ادى غلط هم بدأ تيجي الشبهات العقلانية عليها ما تدربش لسه مش قوي الحجة ضعيفة فوقعوا في الايه في خايف الفكر الاخر هكذا فدي طبعا خطورة بمكان. فده قد يكون اهو ادي عالم او انضرب فيه حد العلماء وقال بخلاف مع اهل السلف صحيح. هذه خطورة بتمام. قلة مثلا يقول هو الرجل ايضا يعني دخل في نطاق الدعوة والدعوة وانتشرت معاه في اساليب الدعوة لكن ما عاد عنده وقت انه يجلس ويتعمق في البحوث وينظر في مسألة باستفاضة، ممكن يأجل الدرس مرة واثنين وثلاثة واربعة ما عنده اي مشكلة في سبيل الاصل الى المسألة القط فيه ابط في المسألة ما عنده اي مانع تمام. لكن لا انت عندك لقاء والله اليوم على القناة ولازم تيجي في الشياق ولابس البدلة والكرافطة والا مش عارف ايه هوب راح قرا كتاب بسرعة عوام بسرعة عوام وراح طالع قاعد متنك وقال الكلمتين وقع في الوقعة صح. تيجي تكلمه ويبدأ يقول لك اقعد يا استاذ ده انا بطلع الفضائيات وانا بعمل كذا وكذا وكذا مش حاصل كتير بقى انا عندي مغص بس مش عارف اقدرش اتكلم انا عندي مغص حاجات كتير بس ما اقدرش اتكلم لحد كده وقف تمام. تحشيها كتير عليها معتقدة للسنة والجماعة ومع ذلك بتضرب لماذا الضرب؟ انا بقول ايه مستندك؟ ما عندك مستند غير ان انت قلبت في كتاب او سمعت ملاحظ والله احنا كنا بنتكلم بالحاجات دي وكنا بنضحك بقى على الناس ما ينفعش ده غلط. هيجي شاب كده يكون مستوي الطلب علم يقول له عفوا ما قال لك هذا مين سلفك؟ هروح موقفه يبدا الخصام يشتغل صحيح؟ يبدا الخصام يشتغل لا سيما وتتوسع دائرة الايه؟ الخصام من المحب للكبير واللي لسه الكتكوت الصغير على طبعا الايه؟ على المقاييس اللي هي لا تقدم ولا تدخل على كل من رتخ وتدرج في رفعته على اصول اهل السنة والجماعة ينافع عنها ولا يتكلم الا بكلمة واحدة من سلفك؟ صحيح؟ من سلفك؟ ايه دليلك؟ ايه حجتك؟ ايه برهانك؟ لكن لو شكك ابدا هكذا بالهوى هو قال هذا الكلام وحكى اجماعا وحكى كذا لا تضرب الاجماع ولا تقول بقى ما فيه ان فلان حكى هذا الاجماع وبس وخلاص وايه يعني لما قال كده ما تبقاش حتى بعد خلاف كلمه وصدق هات خلاف مش هي عندي خلاف يبقى انا صاحب عقل صاحب هوى اذا لا 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 يؤخذ كلامه ولا يسلم له تمام. اذا هذه مفاهيم يعني انا اقول لا اخواني الفضلاء وانتم اهل فضل وصلى أن يرفعكم وأن يدفع بكم. أما بالنسبة لتكفير الجهمية بخصوصهم فإنك تجد أيها القارئ الكريم أن كلام الناس مختلف في إطلاق الكفر على الجهمية، فهناك من يهاجمهم ويحكم بكفرهم ويسوق المبررات لذلك وهناك من يدافع عنهم ويأتي أيضا بمبررات. وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية بخروجهم من أهل القبلة، ومن هؤلاء الإمام الدارمي اللي هو أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية وأخذ بابا سمى باب الاحتجاج في إكفار الجهمية وبابا آخر سمى باب قتل الزنادقة والجهمية والتبتة من كفرهم والكتاب إن شاء الله تعالى يأتي وفيه ضرر رحمه الله تعالى. وأرى تحت هذين البابين أدلة كثيرة من الكتاب الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآثار وطبعا وكتاب مسند بالأسانيد وأقوال العلماء ما يطول ذكره. وحاصلوا أن الجهمية كفار للأمور الآتية واحد بدلالة القرآن الكريم حيث أخبر عن قريش أنهم قالوا عن القرآن إن هذا إلا قول البشر. طبعا ده أبدع في هذا الكلام, أبدع في هذا الكلام رحمه الله تعالى, واللي ذكره ده ملخص يعني مختزل. قال أي مخلوق, هو نفس القول الجهم بقوله ثم أورد كثيرا من آيات ذلك. ومن الأثر ما ورد عن علي وابن عباس في قتلهم الزنادقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فاقتلوه, والجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا منهم. طبعا الإشكال كله في تصريحين بالنكهة. طب منين يقيم الحجة؟ منين هي كده؟ العقل لا يستقيم وينكر يرفض. نعم. قال الدارمي ونكفرهم أيضا بكفر مشهور, ثم ذكر من ذلك قولهم بقوله ذكر من ذلك قولهم بخلق القرآن وتكذيبهم لما أخبر الله تعالى أنه يتكلم متى شاء وكلم موسى تكليما, كل ده عقد أبوابا مفصلة فيه. فهؤلاء ينفون عنه صفة الكلام فجعلون بمنزلة الأصنام التي لا تتكلم, ثم بكفرهم في عدم إثبات لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات كالوجه والسمع والبصر والعلم والكلام, وبكفرهم أيضا في أنهم لا يدرون أين الله تعالى ولا يصفونه بأين ولا يثبتون له مطلق الفوقية الثابتة بالنصوص الصريحة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أورد الدارمي جملة من أسماء الذين حكموا بكفر الجميع صراحة, ومنهم سلان بن أبي مطيع وحماد بن زايد يزيد بن هارون بن المبارك ووكيع وحماد بن أبي سليمان يحيى بن يحيى الربيع بن نافع مالك بن أنس. وانتهى, والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله تعالى المجلس القادم نبدأ بالمعتزلة يسر الله الحال.